نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي فالكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. يضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف. حياكم الله الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الله وحيا المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا.
الله يحيي الشيخ. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال على بركة الله. علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بعلي.
عندي أربع أسئلة.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، أيهما أعظم ذنبنا، السرقة أم الزنا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم تسمية المولود على أبيه المتوفى.
ال إيش؟
المولود
تسميته بماذا؟
على أبيه المتوفى.
على أبيه المتوفى. طيب السؤال الثالث،
هل يجوز الوتر بركعة واحدة على طول يعني يوميا؟
الوتر بركعة واحدة بشكل مستمر. طيب السؤال الرابع.
السؤال الأخير، شخص كان ترك الصلاة ثلاثة أيام، كان في نزهة برية ومع ناس ما يصلون، واستحن يصلي قدامنا، هل يقضيها بعدين ولا يستأنف من جديد ثلاثة أيام أو أربع أيام؟
الله يعفو عنا وعنها. أبشر إن شاء الله. أبشر أبشر يا علي تسمع الجواب. أم هيا تفضلي. يا أم هيا تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
نعم وعليكم السلام. تفضلي يا أختي سؤالك.
بسأل عن الواقع اللي أحفظها. تقول العمال حقين المطار يدفون عربيات، تقول إني أعطيهم فلوس، في ناس أنكروا عليها قالوا لا ما يجوز، هذا العمال غلول. نفس الشيء حقين
يعني قصدك أنت العمال الذي يساعدونها في المطار، هي
أي في المطار
تدفع لهم فلوس إضافة إلى المبلغ اللي يأخذونه.
ما تعطيهم الدولة هم فلوس، بس هي عشان
دكتور طبعا ما تعطيهم الدولة، هم تبع شركة معينة.
ما أدري والله.
واصلي واصلي واصلي
حتى عمال الحرم، حتى عمال الحرم تقول شفتهم بيعطيتهم، ما أدري يجوز ولا لا.
طيب عندك سؤال ثاني؟
إيه السؤال الثاني، حكم قراءة سورة البقرة عشان البنت مثلا تعرس ولا عشان تسافرون ولا ما بعد تفرج الكربة يوميا.
أبشري أبشري إن شاء الله تسمعين الجواب. يا أم هيا. محمد تفضل. يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما عندي سؤالين.
السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يعد فتح صنبور الماء بقوة من الأسواق المحرم؟
طيب السؤال الثاني،
حكم النغمات الموسيقية وخاصة إذا ظهرت في المساجد.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أبو سعد تفضل. يا أبا سعد
حيا مرحبا. حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا مرحبتين، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
حيك. تفضل يا غالي.
معك.
تفضل سؤالك.
أي الله يعطيك العافية ويجزاك خير. حياك الله.
وياك.
سؤالي الله يجزاك خير، حنا في عندنا مصلى لأن المسجد بعيد شوي عنا. نعم. ويصلي فيه واحد الإمام طبعا من الجنسية الباكستانية، ولكن طبعا تعرف أنت الأحرف صعبة عنده، زي الطاء ينطقها تاء، وزي الثاء مثلا ينطقها ساء، وزي مثلا الذاء ينطقها زاء.
نعم.
فهل يعني هذه هل فيها مشكله مثلا في الصلاه؟ ما يفيدنا.
طيب.
بس انه بعض الاوقات يغير الحروف في الصلاه. طيب. هذه اول سؤال.
السؤال الثاني،
ثاني سؤال، لو اني مثلا انا طبعا ما احفظ القران، لو بغيت أم فيهم مثلا اقدر اقرا من القران مثلا ما فيها شيء، اقدر مثلا الفجر مثلا اقرا صفحه، والمغرب مثلا اقرا ربع صفحه.
يعني قصدك تفتح المصحف وانت في الفريضه؟
صحيح.
طيب طيب ابشر ان شاء الله. عندك بقي شيء؟
الله يعطيك العافيه ويجزاك خير.
حياك الله. يا مرحبا. بقي شيء. أسامة تفضل. يا أسامة أهلا تفضل يا غالي.
شيخ عندي سؤالين.
السؤال الأول
سألوا لي ما الحكم من فسر الرؤى بغير علم، يعني يقول أتوقع أن الرؤية كذا، والثاني أنه يفسر يعني يفسره متيقن وهو ما عنده علم أصلا.
طيب سؤال السؤال الثاني.
السؤال الثاني يقول تكبيرة الحرام متى نعم. يلحق عليها المأموم.
طيب بقي شيء. حياك الله أم إبراهيم تفضلي. يا أم إبراهيم.
نعم.
سؤالك.
نعم.
سؤالك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت إيش نصيحتك لولي أمري في ناحية تقصير في الصلاة؟
يعني صوتك ضعيف جدا يا أم إبراهيم.
ولي أمري إنسان مرة مقصر في الصلاة.
نعم.
يعني نصحت كثير يعني صح أنا بعض الأحيان ما أشوف يصلي يعني تأخر، ممكن أنا ما أضل ما بس
يعني مقصر في الصلاة، هو لا يصلي نهائيا أو يصلي في البيت أو يترك بفرض ويصلي فرض.
إيه ممكن كذا وكذا، وإذا نصحت صلى ممكن يصلي خارج المنزل ما أدري.
طيب يعني أنت سؤالك في عن ماذا بالضبط؟
من ناحية يعني من ناحية نصيحتي يعني لكم كيف أوجهه، وشيء ثاني حتى الفجر صار يصليها في الدوام. أول شيء كنت أقومه حاليا كان يحافظ على صلاة المسجد، بس حاليا صراحة يعني صراحة تعبت من كذا ما أقومه، يعني متى وأنا أقوم كذا الفجر.
طيب طيب هذه الآن المشكلة واضحة، لكن سؤالك يعني عن ماذا بالضبط؟
يعني إيش نصيحتكم توجيهكم لي يعني يا شيخ؟
يعني يعني هل تستمرين في هذا الأسلوب ولا توقفين خلاص تكتفين؟ هذا سؤالك.
إيه يعني إذا نوجه نصحت وجهت الحافظ إذا ارتخيت كذا فترة. طيب. قصر صلاتي.
طيب أبشري أبشري. عندك سؤال ثاني يا أم إبراهيم؟
لا بس بيكم بستدعوا له يعني، وأنا إن شاء الله ما راح أنصحك.
صلى الله عز وجل أيمنا عليه وعلى ضال المسلمين بالهداية. أبشري. بقي شيء؟ طيب نبدأ على بركة الله. أخوني علي سأل سؤال حقيقي غريب شوي في قضية أيهما أعظم جرما ومعصية، السرقة أو الزنا، هل يصح المقارنة في المحرمات بهذه الطريقة؟
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد. الحقيقة يعني سؤالك الأخير سؤال صحيح، وهو يعني مسألة التكلف في الأسئلة. يعني متى جاء إنسان هو يعني عنده اضطرار أو أحد أكرهه بين أن يزني وبين أن يسرق؟ يعني هذا الحقيقة لا يوجد، والنادر الحقيقة لا يكون سبب للأسئلة العامة في مثل هذه اللقاءات. الناس يسألون هل الأفضل أن أقرأ القرآن أو أن مثلا أغيث الملهوف مثلا أو أن أفعل كذا أو أفعل كذا إذا تضايقت عليه، وهذا يحدث كثيرا. فهنا يكون السؤال في محله، وهو كثير يقع للناس أن يتزاحم عنده أمران خيران طيبان فبأيهم، ولا يمكن الجمع بينهما فبأيهما يبدأ. لكن حنا نجيب جواب إجمالي حتى على سؤال الأخ الكريم، أن قضية التفاضل بين الأعمال الصالحة وكذلك أيضا ما يتعلق ب يعني الدركات بين الأعمال الطالحة أيهما أكثر فسادا وإثما، كلا الأمرين الحقيقة ليس له قاعدة يعني حكم ثابت، وإن كان ينتظم قاعدة باعتبار الظروف والمآلات والأحوال والشمول، شمول الشيء وقصوره على شيء آخر وغيرها من الأحوال. إلا أن العلماء يقولون بأن بالجملة طبعا الجملة أن الذنوب التي بين الإنسان وبين الله عز وجل هي ليست مثل الذنوب التي بين الإنسان وبين الخلق، ولهذا كان السلف يقولون بأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، أي فيها مشاحة مثل السرقة وأكل أموال الناس بالباطل. لكن لا يمكن أن يكون سرقة علبة الماء هذه مثل الزنا، هذا لا يمكن. سرقة المال الكثير من العبد من الرجل الفقير الذي لا يجد إلا هذا المال، هذا شيء وهو مال كثير ولكنه يعني هو مصدر قوته، هو يعني قد يكون هناك أنواع في تعظيم أمر السرقة وأمر حقوق الخلق فيما يقابل حقوق الخالق جل في علاه. قد يكون هناك نعم هذا أشد وأعظم إثما وأكثر عقوبة من هذا وهكذا، لكن لا تستطيع أن تقول بالجملة بأن هذا أعظم إثما من هذا بإطلاق. وكذلك في الأعمال قال العلماء ليس هناك تفاضل مطلق بين الأعمال، حتى بين الصلاة التي هي عمود الدين مثلا وبين حج بيت الله عز وجل تطوعا الذي هو ركن الدين وهو في آخر أركانه، قد يكون الحج أحيانا خير من بعض الصلاة، والظروف والأحوال تجعل الأحكام مختلفة بين العبادات وكذلك أيضا بين المعاصي، والله أعلم.
صلى الله عليك. السؤال الثاني، اعتاد بعض الناس على تسمية المولود على الشخص المتوفى، هل في هذا يعني تشريع أو حث أو غير ذلك؟
لا أعرف السنة ولا في هدي الصحابة ولا في طريقة التابعين ولا في نهج الأئمة ما يدل على هذه الأفضلية، يعني الأفضلية في أصلها، إلا أن نتكلم على تغير العادات. لم يكن هناك عادة بين الصحابة، يعني كانوا يحسبون من الذي سمى على أبيه يكاد لا يحصر من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة. وإذا نظرت إلى المعنى وجدت أن هذا هو الصحيح، الإنسان لا يعرف الحقيقة إلا بتعدد الأسماء، جاءك الاسم عبد الله بن محمد بن خالد بن عبد العزيز، هنا تميز الاسم. لكن أحيانا بعض العوائل الكبيرة هذا يسمي على أبيه، والولد يسمي الحفيد يسمي على أبيه، وهكذا يطلع مثلا محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن، لأن استمرت في أحد الأولاد بهذه الطريقة. أين مقصود الشريعة في جعل الأسماء سببا للتمييز؟ وهكذا بعض الأسر الكبيرة فيها فروع متعددة ما يعرفون، إذا قلت فلان فلان لا أعرفه، لكن لو كان الاسم الأول معروف والاسم الثاني مميز مختلف، لا كان مراد الشريعة بشرع هذه التسمية من حيث الإجمال كان متحققا حين تختلف هذه الأسماء. لكن طرأت عادة قد تؤثر في الحكم، أن بعض الآباء يمكن كان أكثرهم فيما مضى
يعتبرها من البر،
يعتبرها من البر ويفرح ويسعد ويتحدث عند الناس أن الابن سمى عليه، والحقيقة هذا الخطأ ليس من الابن، الابن هو بر بأبيه، لكن الخطأ من الأب حين يرسخ هذا المفهوم فيقول سموا عليه، وكذلك الأم أيضا تقول سموا عليه. فإذا كبر الأبوان الأم والأب ثم جاء الأحفاد، ربما أحيانا بعض أحفاد الأحفاد، وجدت أن البيت إذا اجتمعوا فيه فيه عشرات الأشخاص أسماؤهم عائشة وخديجة، عشرات أحيانا، وعشرات الأشخاص أسماؤهم عبد الله أو عبد الرحمن إذا كان الجد الأول اسمه عبد الله وعبد الرحمن، فتكثر الأسماء ويضيع المقصود الشرعي من التسمية بين الأقارب المقربين، فما بالك بما عداهم. أنا مشورتي ليست للأبناء، مشورتي للآباء الحقيقة ألا يرسخوا هذا المفهوم عند أولاده، وأن يطلقوا المشروع الذي شرعت لأجله التسمية وهو التمييز، يطلقوه ويحرروه من هذه القيود التي أنشأوها والأعراف التي بعثوها. أضف أيضا في باب الأسماء أن هناك إحراج للأبناء، يا أخي بر الابن في طاعته، بر البنت في احترامها، يأتي يجادل الأب ويناكفه ويغضب عليه وربما خرج مغضبا وتلفظ ما بألفاظ أو بأقل من ذلك وأكثر، ثم إذا جاء مولود أنا مسميه على والدي، أو يكون عقوقها أقل من هذا، أو يكون بره متوسط جدا ثم يأتي ويقول أنا سميت على والدي، بئسة البر الذي يقف عند الأسماء ويتجاوز الأفعال. الأفعال هي التي لها المعنى، الأفعال التقدير الاحترام الخدمة اعتبار القول عدم المقاطعة فعل ما يسره الابتعاد عما يضره، هذا هو البر اللي هو بالعمل وليس البر فقط بالأسماء. ولذلك يعني نؤكد على هذا المعنى أيضا في قضية يعني مراعاة الأبناء، يكون الأب أحيانا اسمه غير دارج أو اسمه يعني تحول الناس عنه،
تغيرت الأجيال فيه،
ثم يأتي اسم الأم اسم حديث واسم بنتها اسم قديم. يعني نعم نقول البر مقدم بلا ريب ويشكر من فعل هذا، لكن السؤال لمن؟ السؤال للأب والأم.
جميل جميل جدا.
السؤال للأب، أما هذا حين سمى بهذه التسمية أو هذه الزوجة حين سمت على خالتها وسمت على خالها أبو زوجها هي أكرمته بذلك وتشكر وهذا من البر، لأن الناس اعتادوا على هذا. لكن كلامنا للآباء والأمهات ألا يرسخوا هذه العادة عند أولادهم وبناتهم، الله أعلم.
بخير جميل، ما أجمل ما سمعت في التفصيل في هذه المسألة، شكرا جزيلا شيخنا. السؤال الثالث، الاستمرار في صلاة ركعة واحدة الوتر يعني بشكل مستمر.
موضوع الاستمرار على هيئة معينة في العبادة وعلى عدد معين لم يرد ولم يثبت، الأولى تركه، وهذا قد نص عليه الشاطبي، يقول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة الدوام عليه، وما تركه فالسنة تركه، في طبعا إذا قام المقتضي وانتفى المانع وكان في موضع التعبد المحض بالشروط الثلاثة، كان الترك يدل على المنع مع التكرار وعظم الحاجة، يعني شيء يتكرر دائما ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم تركا مطلقا، فهذا الأولى هو تركه بلا ريب، ويكون تركه من جنس السنن، وفعله قد يكون من مخالفة السنن. وهناك أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القلة فنفعله على وجه القلة، فعله على وجه التوسط نفعله على وجه التوسط، هذا أحسن ما يجمع مسألة التكرار والإكثار وعدم الإكثار، هي تجمعه هذه القاعدة. فإذا تحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فله أجره على ذلك. الدليل على جواز ومن استطاع أن يوتر بواحدة فليفعل، أخذ منه بعض أهل العلم على مشروعية الإيتار بواحدة، فإذا فعلها أحيانا أو مع الحاجة أو مع الكسل حتى لا ينقطع عن الوتر، بعض الناس مع شدة النعاس والنوم مثلا سواء في عند النوم أو إذا استيقظ قبل الفجر ربما لا يناسب هذا، صل ركعة واحدة لا بأس، لكن عود نفسك على النوم المبكر حتى تحافظ على السنة بوجود أقل شيء ركعتين قبل الوتر.
سؤاله الرابع، وفي الحقيقة سؤال ينطوي على مجموعة من الأسئلة، شخص خرج مع في رحلة برية مع مجموعة من الأشخاص الذين لا يصلون، فهو خجل أنه يصلي وهم لا يصلون فترك الصلاة لمدة 3 أيام، فالسؤال الآن ما حكمه شيء فعله والذهاب مع هؤلاء؟ النقطة الثالثة اللي هو فيما يتعلق بالأيام التي لم يصليها ماذا يفعل بها؟
أولا الجواب الفقهي المحدد أثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب حين أخر الصلاة عن وقتها، ويجب عليه القضاء في قول جماهير أهل العلم، يعني خالف في هذا ابن تيمية من ترك الصلاة متعمدا فلا قضاء لها، لكن الصحيح قول الجماهير أنه يجب عليه القضاء، وهو قاسها على الصيام، من صام يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، من جهة أنه لو أراد أن يكفر عنه بالعمل ما حصل لأنها كبيرة فلا بد فيها من التوبة والاستغفار، وليس السياق أنه لا يقضيها شرعا، هي صلاة وفي ذمته، هذا الأصل الأصيل والركن الركين أنها صلاة باقية في ذمته، فلا نحول عن هذا المحكم بمسألة محتملة في دلالات اللغة وفي بلاغات كلام العرب في مسألة القبول، يكون العمل مقبول أو غير مقبول، أو تكفر به السيئات أو لا تكفر، فالأقرب أن السياق كان سياق تشديد، وهذا اللي عليه الجماهير أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. الشيء المهم هنا أيضا ولا يقل أهمية عما ذكرناه سابقا، نقول هذا مثال واضح وجلي مثل الشمس على أثر الصحبة السيئة.
جميل جدا.
الآن هو الآن خضع لقانون هذه الصحبة، هي لا تصلي فاستحي، إذن كما يقول بعض الدعاة والوعاظ وكلامهم صحيح، يقول الصاحب ساحب، هو الآن استطاع أن يستدرجك هذا الصاحب، ونظرا لأنه يستهزئ بك لو صليت، فحينئذ تابعهم على أحوالهم ولم يصلي. وأعرف في المقابل أناس صاحبوا من مثل هذا النوع، إذا جاءت الصلاة لم يبالوا، مر الناس في فترة من فترات على نوع من الانفلات قديمة، تجد الإنسان يصلي ولا يبالي بمن حوله، ربما استهزأوا به أيضا، نعم أخطأ في صحبتهم لكنه أيضا كان قويا لا يجامل في جنب الله عز وجل. فهنا يا أخي لا تجامل، ولا أقول لك أيضا اذهب وصل في مكان بعيد كأنك تقضي حاجتك وتصلي، هذه ذلة، صل ولا تبالي بأحد. الأمر الثاني هذا وأنت بينهم الآن كأنك تتصل وأنت بينهم، أما في غيرها فلا تصاحب هؤلاء، هذه صحبة فاسدة الحقيقة، وهذه صحبة ستجره إلى نار جهنم كما قال الله عز وجل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى الهدى أتنا، وهو يذهب مع هذه الصحبة الفاسدة. والنصوص الحقيقة الكتاب والسنة مترعة بالنصوص الكثيرة فيما يتعلق بأثر الصاحب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهؤلاء أعداء سيريدونك المهالك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيحذر الإنسان أعظم الحذر حتى لا يقع مثل هذا الموقع. والأخ الكريم ما سأل هذا السؤال الحقيقة إلا على دلالة على يقظته وحياة قلبه، فليستثمر هذه اليقظة بالحذر من هذه المسالك وهذه التجمعات. والله
أم هيا سألت عن إهداء العمال الذين يعملون في الخدمة مثل عمال المطار أو العمال يعملون في الحرم أو العمال النظافة اللي في الشوارع، هم يتقاضون أجر من الشركات لكن إعطائهم مبلغ إضافي ما بالهدية أو الصدقة، هل هذا مشروع أم لا؟
والله الذي أراه أن لا يفعل الحقيقة، وسيجد لأنها يعني يعتريها إشكالان، الأول مدى حاجة هؤلاء، والأمر الثاني هو أنها تدخل في باب الرشوة، وتجد العامل إذا نفحته بمبلغ، إذا نفحه أحد بمبلغ ولو صغير أتى ينظف الذي عند البيت ويتابعه، يكون بيت هذا الشخص أنظف من بقية البيوت بينما يهمل غيرها، وإذا رأى ماشيا أو عابرا ذهب ينظف الأشياء اللي أمامه حتى ينفحه بشيء وترك الأشياء الأخرى، وكل هذا الحقيقة يفسد هذه العمالة. فأنا أنصح أن لا يفعل الإنسان لو رأى في مكان بعيد في مكان لا علاقة له به ثم أعطاه، ليس هذا مكان حي ولا العمال الذين عنده، وعرف حاجته أيضا فلا بأس، لأن بعض العمال جعلها طريقة، وبعضهم أيضا يعني أثر ثراء عظيم، فليس مجرد كونه عامل فهو يستحق، لكن إذا وثقت من حاله فلا بأس أن تعطيه، ويعني إن كان ممن يعمل في حيك فتجنب هذا والله، لأنه يدخل في باب الرشوة. والله
سألت أيضا عن قراءة سورة البقرة يوميا بنية حاجة دنيوية مثل شفاء مريض أو زواج أو طلب ذرية أو قضاء دين أو ذلك.
والله حقيقة أنا لا أرى ذلك، لكن قراءة سورة البقرة وسائر ما في كتاب الله عز وجل وكذلك العمل الصالح والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وذكر الله عز وجل للإنسان في جميع أحواله، كلها أعمال صالحة الإنسان يعملها أن يعملها بتنوعها، لأن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن ضمن الحياة الطيبة أن يرزق الإنسان بالولد ويرزق بالمال وأن يتزوج الرجل المرأة البكر والرجل الأيم أو المطلقة أو الأرملة، كل هذه المطالب التي يبحث عنها الرجال ويبحث عنها النساء في سعة الرزق وفي الولد وفي الزواج كلها من الحياة الطيبة. فالآية دلت على أن العمل مجموع العمل الصالح أو جنس العمل الصالح سيؤدي إلى توفيق الله عز وجل لعبده، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلا نخصص شيء معين أو سورة معينة، وإنما يقرأ من كتاب الله ويقرأ من السنة ويذكر الله عز وجل ويتصدق ويعمل ما يقدر عليه من الأعمال الصالحة. والله
نأخذ بعض أسئلة أخوانا أخواتنا على مواقع التواصل. مازن بشير من العراق سأل عن ذكر الله عز وجل في دورة المياه جلكم الله، هي أحيانا قد تكون مخصصة للاستحمام وقد تكون أحيانا مخصصة للاستحمام وغير ذلك، لكنها في الحقيقة يعني تستخدم لعدة أغراض، فمثل في, 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 في مثل هذا المكان هل يجوز ذكر الله عز وجل أم لا؟
نعم، فيه طائفة من السلف لا يرون بأسا بذلك في الذكر الذي له سبب، يعني مثل ذكر الوضوء مثلا، ومثل الترديد مع المؤذن الذي يقع له سبب. أما الذكر المطلق أو قراءة القرآن في دورة المياه هذا ليس من تعظيم الذكر، لأنه يبتدئ هو لا سبب له. فلو تقول ما مرجع القضية، ما مردها، ما أصلها؟ أصلها قضية تعظيم ذكر الله عز وجل. فهناك فرق من حيث وتعظيم ذكر الله يرجع إلى العرف، وهذا قد ذكره ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول في قضية التعظيم وقضية التحقير، وهما يسماه بالسخرية والاستهزاء. فلما نوصل إلى هذه النقطة الحرجة ذكر أن الأعراف لها أثرها، وهذا لها أثر حتى في تطبيق حد الردة للساخر بالقرآن والسنة وغيرها، ويدلك على عظم قاعدة العرف في هذا الجانب. فالعرف لا يقتضي أن من ذكر الله لسبب أنه قد هان الذكر، ما رفع صوته، وإنما تمتم به تمتبة خفيفة. وكذلك أن من ذكره لغير سبب قد يكون ملحق بعدم احترام كتاب الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل، له مندوحة إذا خرج أن يذكره سبحانه وتعالى، بخلاف من يتوضأ. لا سيما دورات المياه المعاصرة الآن ليست مثل الكنف القديمة، الكنف القديمة يبقى فيها القذر، بينما هذه تنظف ولا يوجد فيها شيء من القذر. فالمسألة أيضا من ناحية الاحترام والتقدير، لا من حيث كونها كنيف من حيث العرف. يعني كأن المناط هو متعلق بهذا القذر والأذى وهو لم يعد موجودا. والله أعلم.
أستاذك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. لي بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. نواصل الأسئلة. محمد سأل سؤال مهم في الحقيقة، وهو ترك صنبور الماء مفتوح أثناء الوضوء أو غير ذلك. بعض الناس مثلا هو يغسل الحين وهو يسولف مثلا يترك الماء يعني وهو مفتوح، فما حكم ذلك؟ هل يعد من الإسراف؟
نعم هذا من الإسراف، نعم لا يجوز. يعني كثير من الناس إذا أراد يتوضأ يفتح الصنبور ثم يغلقه ويتمضمض ثم يفتحه ثم يتمضمض الثانية ثم يغلقه ثم يفتح الوجه ثم يغلقه، هذا يوفر أكثر من 70% من هذه المياه، ولهذا ينبغي العناية بها. أو مثلا إذا حب أن يسيل الماء بطريقة جيدة يجعله على درجة ضعيفة جدا ثم يجعل ساعده تحته ويمسحه وهو قليل جدا، هذا هو الواجب. والأظهر أن هذا من جنس الإسراف المنهي عنه، ما بين الكراهة إذا كان قليلا وما بين التحريم إذا كان كثيرا، والله أعلم.
سأل عن هو سأل عن نغمات محددة فيما يتعلق بالجوال، لكن بشكل عام أحيانا يدخل الإنسان وهو فاتح الجوال في المسجد، فخاصة في مثل صلاة التراويح والقيام اللي يكون فيها الجو هادئ ويكون فيها جو روحاني وحرص على الخشوع، لكن ما كل شوي يقطع لك هذا الشعور اتصال من جوال وغير ذلك. حث على هذا الجانب فيما يتعلق بأن نعم الإنسان إذا دخل يغلق الجوال بشكل كامل حتى يعني ما يؤذي الآخرين.
نعم هذا الصحيح، أنه يغلق الجوال ويجعل الصامت أو على صيغة الاهتزاز وغيرها حتى لا يزعج الناس ولا يتسبب بهذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فإذا كان القرآن منهي عنه أن يجهر به والناس تصلي في المسجد سواء سنة راتبة أو غيرها، فما بالك أيضا بهذه النغمات سواء كانت موسيقية أو غيرها من النغمات، هذه يتضاعف فيها الحقيقة الإثم. والآن بحمد الله فيه تطبيقات مجانية موجودة، تطبيقات تتعلق بمواقيت الصلاة، هي تلقائيا تغلق وحتى تستطيع أن تقدمها وتؤخر، حتى لو كنت لا تبكر وإنما تأتي مع الإقامة يتوقف مع الدخول للمسجد، قبل دخولك المسجد بخمس دقائق يغلق تلقائيا، فإذا انقضت الصلاة انفتح تلقائيا. هذا موجود وهو يغني الإنسان عن هذا الإزعاج الذي يقع للناس في الصلاة، والله أعلم.
أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله مساك خير يا أبو عمر.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
مساك خير يا شيخ سليمان.
الله يحييك ويرضى عليك، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
تفضل يا غالي.
الله يرضى عليك. الآن بعض الناس يحطون موية سبيل في المسجد.
نعم.
ويكتب ياخذ غير وحدة. هذا إحراج على الناس، أما متتفزب ويجي واحد بياخذ سنتين بياخذ ثلاث أربع عيار بالسيارة.
أي قصدك إنه يقول يكتب لا تأخذ إلا حبة واحدة بس.
أي يعني سنتين حط عليها إكس وواحد حط عليها صح، فهنا مو هذا إحراج على الناس. طيب. أنا يجي بتصدق يتصدق بالكامل مو بتصدق بشروط.
أبشر. عندك سؤال آخر يا أبا محمد.
أبي سلامتك الله يرضى عليك.
الله يسلمك. الله يسلمك. يا هلا والله والله يا مرحبا. بقي شيء. مها تفضلي. يا مها.
نعم
تفضلي يا اختي. او عفوا نهى. نعم. نهى تفضلي يا نهى.
شيخ
سؤالك يا نهى تفضلي.
هل يجوز للفتاة اللي صدرها مثل صدر ما في بروز نهائيا ان تقوم بعملية تكبير للصدر؟
طيب عندك سؤال اخر؟
لا.
طيب ابشر ان شاء الله حياك الله. ابو مشاري تفضل يا ابا مشاري. يا أبا مشاري
سم.
تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
يا هلا والله وغالي تفضل.
بس عن موضوع تخفيض مكاتب المكيفات.
صوتك بعيد شوي يا أبا مشاري، ارفع صوتك الله يعافيك.
بس عن موضوع مكاتب تقسيط المكيفات.
مكاتب تقسيط المكيفات.
المكيف. إيه نعم.
نعم.
المستثمرين يحط عنده مبلغ عند مكتب هذا انه يشغل المبلغ ذا في صيغه معينه.
يصير ايش؟
المكتب اقول انا كمستثمر مثلا اجي معي مبلغ 50-100 ألف مثلا.
انت 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 تبي تستفيد من التقسيط ولا مستثمر فيه؟
لا مستثمر فيه.
اها طيب.
احط عند المكتب 100 ألف هذه.
تحط تحط عندهم المبلغ وهم يشترون بضاعة نعم. ويقسطونها على الناس.
مكيفات نعم شوف فيها ويقسطونها على الناس.
اي نعم.
المالك المكتب هذا مثلا يبيع المكيف علي ب 1200 انا كمستثمر ويبيعه على الزبون اذا جاء بيشتري عنده ب 1700 او 1800
اي نعم
ويدفعوا علي يرجع يشتري المكيف من الزبون بعد ب 1000 ريال
يشتري لان الزبون في الحقيقه يبغى النقد ما يبغى المكيف
يبغى نعم يبغى وبرضه يخير كان يبغى ياخذ المكيف يخير ما يدفع على انه يبيع
يعني انت انت الان سؤالك عن النقطه هذه اللي هو انه يبيعه ثم بعدين يشتريها منه
يبيعه المستثمر المكتب يبيع علينا وانا ابيع على الزبون والزبون يبيع على صاحب المكتب او انه ياخذ
يرجع مره ثانيه ويبيعها على صاحب المكتب
ولا هو مجبر يقدر ياخذ يطلع فيه برا يقدر يستخدم
يعني يعني صاحب المكتب يبيعها عليك ب 1200 وانت تبيعها على الزبون ب 1700
إيه
والزبون كم يبيعها على صاحب المكتب؟
على 1000
على 1000 طيب
أو إنه يأخذ ويستخدمه أو يبيعه طيب. برا برضه مخير له الخيار
طيب طيب يعني. أبشر أبشر عندك سؤال ثاني يا أبا مشاري
شكرا لك
الله يحييك الله يا مرحبا بقي شيء طيب نواصل الأسئلة أبو سعد سأل يقول عندهم مصلى والذي يؤمهم فيه شخص أعجمي في لكنته عجمة ففي بعض الأحرف لا ينطقها بشكل صحيح هل هذا يؤثر في الصلاة؟
أما تأثيره في الصلاة فلا يؤثر وهذا اختيار شيخنا الشيخ العلامة شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هذا اختياره وأنه لا فرق في ذلك بين ما يحيل المعنى وما لا يحيل وهذا له حقيقة قواعد مؤسسة يؤسس عليها هذا القول وذلك أنه تصح صلاته لنفسه والقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره كأصل الصحة للصلاة هذا في مقام التعبد هناك شيء ما يتعلق بمقام الأحكام السلطانية والتراتيب الإدارية فلا يجوز للإنسان أن للجهات المختصة فرع الشؤون الإسلامية أو المسؤول عن المساجد أن تعين أمثال هؤلاء لا يجوز لا سيما إذا وجد من يقوم مقامه وهو أفضل منه في ضبط القرآن أما إذا لم يوجد إلا هو فلا حرج هذا غاية الوسع ولم يوجد من هو أفضل منه في مقام ثالث مقام الشخص أن يتقدم مع وجود غيره يصير أعجمي وعنده عجمة في كلامه بعض الشيء ثم لا يترك من يحسن اللغة سواء كان هو في أصلها أعجمي أو عربي ثم يتقدم عليه هذا لا يجوز له فيجب عليه أن يمتنع إذا شاف مثلا أحد من الأعاجم من أقاربه وزملائه من يحسن التلاوة يقدمهم أو من العرب أو من العرب أما أن يتقدم ويتبرع بهذا فلا يحسن لكن إذا لم يوجد إلا هو أيضا فلا حرج عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا وسع الناس أن يفعلوه لا حرج عليه أما الصلاة فالصلاة صحيحة حتى لو كان فيها بعض اللحن أو خروج الأحرف من غير يعني مواضعها أو يرى الشيخ بن سعد رحمه الله حتى لو أحالت المعنى بعضها تحيل المعنى لأن هذا غاية جهده في أثناء الصلاة والقاعدة كما ذكرنا أنه صحت صلاته لنفسه لأن هذا غاية جهده فتصح إمامته وتصح ائتمام الناس به ما دام عارضا وهو لا يعلم عن هذه الحال أو كان إماما راتبا لم يجد الناس إلا هو فما يترك الصلاة مع جماعة المسلمين لأنه لا يتقن الفاتحة مثلا لكن الإصلاح والوعظ والمعروف والنهي عن المنكر في إزالة هذه الأشياء هذا باب ثالث أيضا يسعى الإنسان إليه ولا علاقة له بصحة الصلاة وبطلانها بعض الناس يخلط بين المقامات ويؤدي به إلى بطلان الصلوات هذا فيه نظرنا
فقط التنبيه الشيخ زار خير كلامه كلام عام لكن فيما يتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية عندنا في السعودية هي في الحقيقة أولا تشترط أن يكون الإمام سعودي الجنسية وهذا لا يقلل من قيمة أو من قدر بقية الجنسيات لكن هذا هو النظام عندنا مثل ما هو معمول في بقية الدول أيضا ما يعين إماما حتى يمر على لجنة وهذه اللجنة تختبره في قراءته وفي حفظه وفي علمه بأحكام الصلاة، فإذا تجاوز هذه المراحل تعين إماما. ولذلك والله الحمد لله من نراه من الأئمة لا يعني لا يوجد شخص لا يحسن القراءة وغير ذلك، لكن الشيخ أبو سعد تكلم عن مصلى فقط ولم يتكلم عن مسجد،
ربما كان يصلي عابر هذا أو مصلى ليس
له هو مصلى. نعم وهم بحكم أنهم بعيدين في منطقة بعيدة عن المساجد. سؤاله الثاني سأل عن، يقول في حال أنه أراد، هو لا يحفظ كثير من القرآن وأراد أن يأم، هل يجوز له أن يفتح المصحف أثناء صلاة الفريضة؟
والله لا أرى له ذلك، يفعل الإنسان في صلاة القيام رمضان وفي قيام الليل في بيته ونحو ذلك، أما في الصلوات لأن الحقيقة الناس كلهم تقريبا يحسنون قراءة الفاتحة والسور القصار، ما يجب عليه صلى الفجر أنه يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وأي سورة واردة في هذا، ما لا يجب عليه هذا، لو قرأ بزلزلة لو قرأ بسبح كفاه ذلك، ما يذهب يقرأ من مثلا طوال المفصل يقول حتى يأتي بالسنة فيها، هذا لا يجب عليه. فلا أرى أن يمسك المصحف إلا لشخص لا يحسن التلاوة، لا يحسن القراءة فهنا أو لا يحفظها. نعم.
أسامة سأل عن تفسير الرؤى بغير علم، هل هذا جائز أم لا؟
لا يجوز تفسير المنامات، والإنسان لا يحسن هذا التفسير، وإنما يكون هذا بمجرد الشكوك والظنون التي لا يبنى عليها، هذا لا يجوز، وفيه الحقيقة يعني إضرار بالناس بهذا، وإنما يتولاها من يحسنها وهي ملكة. الحقيقة أحيانا يصعب فيها وضع القواعد، هي أمر صعب وفيها أمور خاصة يتصف بها هذا الإنسان، فلا يتولاها من لا يحسنها ولا يعرفها، وهذا كما ذكرت فيه ضرار بالناس، حين بعض الناس يصيب بعض الخلق بالاكتئاب والقلق بسبب تفسير الرؤية على غير وجهه، هذا لا يجوز. نعم.
سؤال الثاني متى تدرك تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة الإحرام تدرك بالمعتبر عرفا بالتقارب بين تكبيرة الإمام وتكبيرة المأموم خلفه، يعني هذا العرف يعني يقارب، هي ثواني معدودة، ثانيتين ثلاث ثواني تقريبا، قد تزيد وتنقص بحسب العرف، لكن العرف مثلا يقطع بأن اللي جاء بعد دقيقة أنه لم يدرك تكبيرة الإحرام مثلا، ويقطع بأن من أتى بها مباشرة بعد الإمام أنه قد أدركها، لكن يبقى ما بينها في البعد وعدم البعد وكون التابعة وكونها قالها بعده وقالها خلفه، هذا يرجع إلى العرف، وهي ثوان معدودة الحقيقة أو قليلة جدا.
من يربطها بقراءة الإمام الفاتحة؟
ما أعلم أي دليل، هذا تعبد، والتعبد لا بد فيه من دليل، لكن خلاف العرف، العرف يتعلق بالأوقات ويتعلق بالمسافات ونحو ذلك. نعم.
أم إبراهيم سألت تقول هي تسأل عن ولي أمرها، تقول أنه مقصر في الصلاة وتنصحه كي يصلي، فيستجيب إذا نصحته استجاب لها وصلى، وإذا تركته قصر في الصلاة، فتكرر ذلك دائما وهو مستمر على هذا الأمر، فبما تنصحونها؟ هل تستمر في نصحه؟ نعم، مع أنها نعم تعبت من ذلك بسبب كثرتها. نعم، وأيضا تقصيره.
تستمر على هذا ما لم يصبها حرج وإرهاق من هذا، هو مسؤول عن نفسه، لكن إذا علمت أنها إذا نبهته صلى ولا حرج عليها في ذلك فلا بأس، لكن هل يجب عليها في جميع الأحوال؟ يجب عليها وهي نائمة وهي متعبة أن تقوم لأجله؟ لا يجب عليها، هو رجل بالغ وعاقل يتولى نفسه، يجب عليها أن تنصحه بالجملة إذا كان يفرط في الصلوات، الله يهديك أنت لا تصلي، لعلك أن تحافظ بالأدب والحسنى، هذا هو الواجب في شأنها. أما أنها تأتي إلى زوجها مثلا أو إلى والدها ونحو ذلك ثم يجب عليها أن تستيقظ لأجله وأن تتابع لأجله، هذا لا يجب عليها في جميع الأحوال، يجب عليها النصح إذا فرط نصحت نعم وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وإذا قدرت ولا حرج عليها نعم وجب عليها أن تذهب وتذكره بالصلاة إذا كان ما عليها حرج ولا هي في موضع الحرج وموضع المشقة ثم ذهبت إليه، فهذا أجرها عظيم وليس هناك معارض من الحرج والمشقة المرفوعة على الناس، فهذا يجب عليها أن تقوم بهذه الحال. لكن كما ذكرت هي في حال مرض، في حال إرهاق، في حال تعب، في حال نوم شديد شق عليها، هو مسؤول عن نفسه في هذه الحال، هو مسؤول عن نفسه، ومتى ما ارتفع الحرج وجب عليها أن تقوم بواجبها بهذا.
أبو محمد سأل يقول بعض
يعني هذا عفوا مثل المنكرات في أي بلد إذا انتشرت ما يلزم الإنسان يذهب ويخرج من بيته وينكر على الناس في أماكنهم وفي دورهم وفي متاجرهم، هذا لا يتأتى للناس بهذا أن يفعله، لكن بحسب قدرته واستطاعته ومن تحت يده ونحو ذلك.
أبو محمد سأل يقول بعض الناس إذا وضع في المسجد سبيل مياه يعني يشترط أن ما يأخذ الإنسان إلا يعني علبة واحدة من الماء، فهل هذا صحيح أم لا؟
أولا أرجو أن لا يكون هذا في جدل بينه وبين هذا المحسن أو المتصدق، أنا لا أحب الجدل الحقيقة في هذه المسائل لا سيما المسائل الخيرية، لكن نقول إذا اشترط هذا المحسن هذا الأمر فلا تغضب عليه، حقه يا أخي أن تقوم في مكانه وضع مياه ولا تضع عليها هذا الشرط.
جميل.
دعني أنا أصطف مع هذا المحسن، هذه المناديل وهذه العلب التي توضع علب المياه وضعت لخدمة أهل المسجد، أما يأتي بعض الناس الحقيقة ثم معها أربعة ركاب ثم يأخذ أربعة خمس ويخرج بها، هي لخدمة المسجد، وين رايح؟ رايح لبيته ولا رايح المكتب ولا رايح المتجر ولا رايح إلى بقالة؟ ما هو إن مثل الناس في السابق يوم كان الماء لا يجده الإنسان بتاتا إلا في أماكن معينة، هذا من يعني دعنا نقول هذا قد يكون فيه أحيانا نوع من يعني بذل شيء للناس لا يحتاجونه فيكون الأجر أقل بكثير، فإذا اشترط أن يكون هذا في المسجد فلا بأس، أنا شخصيا لا يمكن أن أخذ علبة وأخرج بها المسجد مهما كانت حتى لو علبة واحدة، هذا كريم جزاه الله خير يقول يعني يخرج بعلبة واحدة، أنا لا أجيز نفسي أن أخرج بعلبة واحدة، إذا احتجت لها أخذتها في المسجد، أما إذا خرجت ما بينك وبين بيتك إلا القليل والبقالة الثانية أيضا أقل القليل، فلماذا يهدر هذا الهدر ويذهب ويأكل ويشربه الأغنياء؟ لماذا؟ فمن أطلق جزاه الله خير فنقول دعوه للمحتاجين، يصير في عمال ما عندهم، هو في أماكن العمل ليس عنده برادة ولا عنده الثلاجة ولا عنده الشيء، ثم أحسن إلى هذا وجعله يأخذ أربعة أو خمس هذا جيد، لكن أنت لا تفتح الباب أنت غني ومقتدر وكل المواقع التي تزورها كلها فيها مياه، هذا لا يحسن.
بقي معنا أقل من ثلاث دقائق وعندنا سؤالان. نهى سألت عن عملية تكبير الصدر إذا كانت المرأة تعاني من صغره كأنها تقول كأنها رجل، يعني
أولا أنا أحذر الحقيقة مما تفعل مراكز التجميل أن كل شيء يكون له سبب باعث وهو ليس بسبب، فأنا رأيت مرة شيء منسوب إلى أحد العلم سألين أحد المشايخ الكبار من زمن عشرة أسئلة كلها فيها مشكلة، كلها في مشكلة طبية، هذا الأنف لأجل ضيق التنفس وهذا الصدر لأجل الألم الذي يقع في أسفل الظهر بسبب ثقل الصدر من حجمه وهذا لأجل الصغر وضموره وهذا كل شيء مبرر، ومع الأسف 80% أو 90% ليست في هذه الإشكالات. أنا أقول إذا وجدت مثل هذا نعم خرج عن الخلقة المعتادة فأرادت أن تكبره فلا حرج، لكنه على الوضع الطبيعي وعلى الوضع المعتاد ولا يعد عيبا عند الناس ولا عند الرجل ثم ترغب أن تساير موضة ثم تكبر صدرها أو تساير موضة ثم تصغره، هذا من تسخط أقدار الله عز وجل، وإذا كان الله عز وجل النبي قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ولعن من فعله وهو مجرد تفليج، فما بالك بتغيير الوجه وتغيير الخلقة وتغيير الصدر وغيرها من مواضع الجسم، الأكثر فيها ليس الجواز، لكن نعم هناك شيء ليس بالقليل نعم يدركه حكم الجواز والله أعلم.
فيها ضوابط معينة متى نقول أن هذا تغيير لخلق الله وهذا ليس بتغيير خلق الله؟ لأن نعم الموضوع يتكرر كثيرا،
العلماء ذكروا ما يغير لأجل الحروق ولأجل العمليات ولأجل التغيرات الخلقية التي تقع في وهو جنين، تغيرات الشفه الأرنبية مثلا بعض الأشياء هذا في أصل الخلقة، وهناك أشياء خرجت عن الوضع المعتاد حتى صارت ملفتة للنظر وصارت عجوبة للناس. يعني أكثر الناس يستغرب من هذا الوضع ومن هذه الحال، جحوظ زائد في العين ثم يعني جعلوا عملية لتخفيف هذا الجحوظ وغيره من هذا النحو. فالعبرة هو بما يلفت نظر أكثر الناس، أما أن يكون شكل غريب بسيط لكنه مقبول وماشي عند الناس وتقبله أكثر النساء حتى في الأحوال العادية. صعب الوضع حد مثل حد السيف للتفريق بينهما، لكن هناك مسائل ظاهرة أنها عبث بخلق الله عز وجل وتسخط لمقاديره سبحانه وتعالى، واضح في الشيء أنه مما يجوز. لا في أصل العيوب التغيرات الخلقية، يسمونها عيوب خلقية، ليست عيوبا، هي من خلق الله عز وجل. تغيرات خلقية في وضع الجنين أو حروق أو حوادث، كل هذا جائز لا شيء فيه، لا حرج، هذا لا شيء فيه. أو شيء يخرج عن الخلقة المعتادة خروجا ظاهرا بينا، فهذا يعني مما يجوز أيضا حتى وإن كان في أصل الخلقة.
أبو مشاري سأل عن الاستثمار في مكاتب التقسيط، تقسيط مكيفات، يقول أنه يكون مثلا يكون معه 100,000 ريال يشتري بها مكيفات من صاحب الشركة، ثم بمثلا المكيف ب1200، ثم يبيعه على الزبون أو راغب التقسيط ب1700، ثم الزبون أيضا هو في الحقيقة إما مخير، إما يأخذ المكيف أو أنه يبيعه على صاحب الشركة ب1000 ريال أو أنه يبيعه في نعم مكان آخر.
أما إذا صار فيه مراوضة واتفاق على أنها تعود إلى الأول، فهذه الحيلة الثلاثية وهي يعني محرمة عند طائفة كبيرة من أهل العلم، من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، فلا يجوز. وأما إذا كان العقود منفصلة وفيها قبض وفيها إخراج وفيها القبض، هو لازم الإخراج، القبض بصفته المعروفة، فهذا يجوز. المالكية كانوا محتاطين فمنعوه لأهل العينة، هؤلاء من أهل العينة، من أهل السوق، لأنه معروف، أنا أعرف الناس والناس يعرفونني، فصار في التواضع. وإذا ذهب أمتنا المالكية إلى تحديد أهل العينة ومنعهم من ذلك، والأقرب أنه منعهم قضاء، وهذا فيما أراه يعني. وفي ظاهر كلام المالكية أنه منعه حتى ديانة، إذا كان في سوق العينة لا يفعل هذا، لأن حتى لو كان بنية واحد، لأن هنا ده يعني حصلت الصورية في البيع والحيلة فيه، والله أعلم.
طالب علم سأل عن المستحاضة، هل تتوضأ لكل صلاة؟
نعم، الأقرب أنها تتوضأ لكل صلاة، ولكنها لا تغتسل، بعضهم حكم على الاغتسال بالاستحباب فقط، أما الوضوء فالأقرب أنها تتوضأ لكل الصلاة.
نعم. عبد الحربي سأل هل تقال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
نعم، هذا أصح الأقوال وهو اختيار شيخنا بن باز رحمه الله.
نعم. صيغة الصلاة الإبراهيمية هل هي صيغة واحدة ولا
فيها يمكن 6 صيغ أو أكثر، ويجدها في الكتب التي ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا فيما يتعلق ب قراءة القرآن بدون تفكر، هل يؤجر الإنسان عليها؟
نعم يؤجر عليها. ما يقول أنا لا أتدبر، التدبر يأتي، وخشوع القلب وذلة الفؤاد تحصل أحيانا حتى وإنسان كان يقرأها من غير تدبر، تقرأه وأنت مأجور. نعم، ولكن الإنسان يحرص على التدبر بلا ريب. نعم.
بالنسبة لي أم أنس سألت إذا كان الإنسان مثلا في سفر وغير ذلك فيما يتعلق بصلاته على كرسي، أثناء كيف يسجد وكيف يركع وكيف يسجد، هل يسجد على الطاولة التي أمامه أم ماذا؟
يعني في نزاع في السجود على الطاولة، والأقرب أنه جائز.
نعم،
لأنه هو الأقرب إلى حالة السجود من السجود في الهواء. نعم، فيها نزاع، لكن هذا الأقرب أنه لو سجد على طاولة أو سجد على وسادة فهو أقرب إلى صفة السجود. نعم.
شكرا مقدرين فضل
الشيخ، حياكم الله، الله يحفظكم.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم، كما نشكر زميلنا أحمد الهليل على نقله هذه الحلقة بلغة الإشارة. نلقاكم يوم الجمعة إن شاء الله، أستودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب